بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالردة، فمما تقدم معنا أنه تحصل به الردة. لماذا تحصل؟ نعم، ارفع صوتك. ثم مثلنا صور كثيرة تحصل بها الردة، مثل ابدأ بأهم. سب الله وسب دينه أو رسوله وتكذيب ذلك، هذا ردة. أيضا التكذيب، تكذيب الله تعالى أو رسوله أو كتابه، هذا أيضا من الردة. أيضا مما يكون به الردة ترك الصلاة أو شيء من أركان الإسلام جحودا، أن يجحد ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كأركان الإسلام، فجحودها ردة. أيضا ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام كالسحر، ادعاء علم الغيب مما يذكره العلماء في نواقض الإسلام. أيضا استحلاله استحلالا قلبيا، اعتقاد حل شيء محرم مطلقا، محرم معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، فجحد شيء واجب إنكار وجوبه، أو اعتقاد حل شيء محرم معلوم تحريمه، هذا كما سبق معنا في الدرس الماضي أنه ردة. أخذنا من المسائل مال المرتد، ما مصيره إذا ارتد إنسان وله مال؟ يوقف ماله، وبعد أن يوقف إن أسلم يرد إليه، وإن لم يسلم يكون فيئا لبيت مال المسلمين. ما جاء عن بعض السلف أنه يقسم في ورثته، ما معناه؟ ارفع صوتك، يعني لا على سبيل، قلنا لا على سبيل الميراث، بل يحمل أنهم محتاجون فيدفع إليهم من باب دفع الحاجة، فيكون عطاء لهم من بيت المال لا أنهم يرثون. ما كان عليه من حقوق قبل ردته فما الحكم فيها؟ حقوق مالية. تؤخذ هذه الحقوق كزكاة أو ديون أو نحو ذلك، كل ما تعلق بالمال من حق قبل ردته. ذبيحة المرتد هل تحل؟ لا تحل. فكيف أحل الله لنا ذبائح اليهود والنصارى؟ لأنهم أهل كتاب، وهذا المرتد لا يقر على ردته، فلا تحل ذبيحته. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بالمرتد مصير أولاد المرتد، هل يكونون مثله أو لا يكونون؟ أما من كان منهم بالغا فالأمر فيه واضح، إذا ارتد فله حكم المرتد، إذا ارتد مع والده أو مع والديه فله حكم المرتد، وإذا لم يرتد بل ثبت على الإسلام وتمسك به فليس له حكم المرتد. بقي إن كانوا صغارا غير بالغين قال العلماء أولاد المرتد الصغار على حالين، ومن ذكره في المغني في صفحة 201 من المجلد 14. الحال الأولى إذا كانوا مولودين قبل ردته، إذا كانوا قد ولدوا قبل ردته، فهؤلاء محكوم بإسلامهم ولا يتبعون آباءهم في الردة، لأنهم قد ولدوا قبل الردة فيكونون مسلمين، فإن المولودين بين أبوين مسلمين يكونون مسلمين. وعلى هذا فلا يجوز استرقاقهم ولا يحكم لهم بحكم آبائهم لأنهم مسلمون. هذا في المولودين قبل الردة، وأما المولودون بعد الردة من ولد منهم بعد ردة والديه فمذهب جمهور العلماء أنهم محكوم بكفرهم، لأنهم ولدوا بين أبوين كافرين، محكوم بكفره. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. واختلفوا في استرقاقهم هل يسترقون أو لا يسترقون، فمذهب أحمد أنه يجوز استرقاقهم لأنهم مولودين بين أبوين كافرين فهم كالكفار الأصليين الذين يجوز استرقاقهم، بخلاف الوالدين لا يجوز استرقاقهم لأنهم مرتدون. في المسألة غير ذلك من الأقوال. وما يأتي التنبيه عليه في المسألة التي تليها وهي استرقاق المرتد، هل يجوز استرقاقه؟ جمهور العلماء على أن الرق لا يجري على المرتد، لأن المرتد لا يجوز إقراره على ما هو عليه بل يجب قتله، وإذا جعلنا رقيقا معناه أننا أقررناه على الردة التي صار إليها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أي لا تقروا على ما هو عليه. فأكثر أهل العلم على أن المرتد لا يجوز استرقاقه، بل ليس فيه إلا القتل. وخالف في هذا أبو حنيفة فقال المرتدة إذا لحقت بدار الحرب جاز استرقاقها، واستدل بسبي أبي بكر لنساء بني حنيفة واسترقاقهم، قال وقد كانت أم محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب منهم. أجبنا عن هذا الاستدلال بهذا الأثر في الدرس الماضي من وجهين. ما هما؟ أن الأثر سنده ضعيف، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لم يثبت أن جميع بني حنيفة كانوا مسلمين، بل أسلم منهم وكان منهم كفار، والذين استرقهم أبو بكر وسباهم كانوا من الكافرين الذين لم يسلموا. على هذا حمله كثير من العلماء على أن السند إليه ضعيف. يتعلق بهذا مسألة وهي هل تغنم أموال المرتدين وتسبى نساؤهم؟ أكثر العلماء أن أموالهم تغنم، وأن ذراريهم الذين حدثوا بعد الردة يسبون، ذراريهم الذين حدثوا أي ولدوا بعد ردة آبائهم بعد ردة ذلك القوم، وأما من كان موجودا قبل ردتهم فإنهم لا يسبون. لأنه سبق معنا أنهم لا يقرون على ارتدادهم، بخلاف من وجد بعد الردة فهو وجد بين آباء كفار، فله حكم الكافر الأصلي الذي وجد بين آباء كافرين. فإذن أموالهم تغنم لأنها صارت أموال أناس كفار، وذراريهم الذين وجدوا بعد ردتهم يسبون لأنهم في حكم الكفار الأصليين وجدوا بين آباء كافرين، وأما ذراريهم الموجودون قبل ردتهم فإنهم لا يسبون كما تقدم لأنهم لا يقرون على ردتهم. ومن أحكام المرتدين مما يتعلق بهذا ذكره العلماء عند هذه المسألة أن المقاتل لهم إذا قاتلهم الإمام يقتل من قدر عليه منهم إذا قاوموا وقاتلوا، وأيضا يتبع مدبرهم بخلاف المحاربين. قلنا إذا فروا هل يتبعون؟ لا يتبع المحاربون، لكن هؤلاء يتبعون، يتبع هاربهم. أيضا يجهز على جريحهم، إذا جرح أحد منهم يجوز أن يتمم قتله خلاف المحاربين كما سبق لا يجهز على جريحهم. كذلك أموالهم كما سبق تغنم، هذا قول أكثر العلماء لأنهم كفار. الدليل على ذلك أنهم كفار، فكل الأدلة التي جاءت في الكفار تصدق عليهم، وإنما قلنا لا يسبون ولا يسترقون لأنهم لا يقرون على ردتهم. وبهذا تجتمع الأدلة. فالأدلة التي جاءت في قتل الكفار واغتنام أموالهم يستدل بها فيهم، فإنهم كفار وصارت دارهم دار كفر. وأما استرقاقهم أو سبي ذراريهم الموجودين قبل ردتهم فإن هذا لا يصح، لأنهم لا يقرون على ردتهم، بل الواجب هو قتلهم. بخلاف الكفار الأصليين فيجوز أيضا استرقاقهم. أيضا مما ينبه عليه أن من أسلم من الأبوين، إذا ارتد الأبوان وأسلم منهما أحد رجع إلى الإسلام، أنه يلحق به أولاده الصغار، يكونون تبعا له في الإسلام. عند أكثر العلماء فإن الولد الصغير يتبع أبويه في الدين، وإذا اختلف دينهما يتبع المسلم منهما، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا رجع إلى الإسلام أحد الأبوين المرتدين فأولاده الصغار يكونون تبعا له، يأخذون أحكامه، فلا يكونون في حكم أولاد المرتدين. أيضا مما ينبه عليه كيف يكون رجوع المرتد إلى الإسلام. إذا ارتد إنسان خرج من الإسلام إلى الكفر، فكيف يكون رجوعه؟ ذكر أهل العلم أن المرتد له في ارتداده حالتان كما في المغني في صفحة 207 من المجلد 14. إن كان كفره بجحد وحدانية الله أو بجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو بجحدهما معا، هذه مسألة مهمة وكثير من الناس يخطئ فيها. رجوع المرتد إلى الإسلام كيف يكون؟ الصورة الأولى إن كانت ردته وخروجه من الإسلام بجحد وحدانية الله أو بجحد رسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجحدهما معا، أنكر وحدانية الله وأنكر رسالة رسول الله، فهذا يكفي في ردته أن يأتي بالشهادتين، يعني في رجوع عن الردة يكفي أن يأتي بالشهادتين. فإذا أتى بالشهادتين يكف عنه ويخلى سبيله. قالوا لأن النطق بالشهادتين يثبت به إسلام الكافر الأصلي، فكذلك الكافر المرتد الذي جحد الوحدانية أو الرسالة يثبت إسلامه بالإقرار بالشهادتين. واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي فيها الكف عن من قال لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الصورة الثانية أن يكون كفره وردته بغير ذلك، يعني لا ينكر وحدانية الله ولا ينكر رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يرتد بشيء آخر يرتد مثلا بالسب، سب الله أو رسوله أو دينه، يرتد مثلا بإنكار بعض واجبات الدين المعلومة من الدين بالضرورة، يرتد باستحلال بعض المحرمات المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة، يرتد بالتكذيب بكلام الله أو كلام رسوله، يرتد بانتحال نحلة كفرية تخرجه عن الإسلام مع إقراره بوحدانية الله وبرسالة رسول الله، فهنا لا يكفي في رجوعه عن ردته النطق بالشهادتين، بل لا بد أن يكون رجوعه إلى الإسلام بإقرار ما جحده أو بالتخلي عما خرج به عن الإسلام. على سبيل المثال، كان يأتي إنسان رافضي أو جهمي أو باطني ونحوهم ممن يقرون بوحدانية الله ويقرون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ارتدوا وخرجوا من الإسلام بأمور أخرى، فنطق أحدهم بالشهادة لا يكفي في رجوعه إلى الإسلام، لأنه من أول يوم هو لم ينكر الشهادة، لم يكفر بترك الشهادة، بل لا بد مع إقراره بالشهادة بإقراره بما جحد به أو رجوعه وتركه لما كان سببا في ردته. والتنبيه على ذلك مهم، فإنك تجد كثيرا من المرتدين لا ينكرون الشهادتين ولا يخرجون عنها، فإذا سمعنا هذا يشهد أن لا إله إلا الله لا تكفيه، بخلاف المشرك الذي لم يكن من قبل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو ارتد إنسان بإنكار وحدانية الله أو بإنكار رسالة رسول الله، فهذا يكفيه. ولذا أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها خوفا من السلاح. قال وما يدريك، هل لا شقت عن قلبه؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. أما إنسان هو دائما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول ردته بأمر آخر، فلا يكفيه في رجوعه عن الردة النطق بالشهادتين، فإنه لم ينكر ما دلت عليه الشهادتين أصلا، بل لا بد أن يكون رجوعه عن الردة بترك ما جحده بالإقرار به، إثبات ما جحده، أو ترك ما كان سببا في ردته وخروجه عن الإسلام. أيضا هنا تنبيه مهم، وهو مسألة قد تقع، لو أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه عليه، أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه عليه، مثل من الذي لا يجوز إكراهه على الإسلام؟ ها ها، رفع صوتك، الذي يدفع الجزية، ذمي الذي يعطي الجزية مثلا أو المستأمن. فإذا أكره على الإسلام ذمي أو نحو ممن لا يجوز إكراهه عليه، إذا أدى الجزية لا يكره عليه، فأسلم، هل يثبت له حكم الإسلام بحيث أنه إذا مات يموت على الإسلام، وإذا رجع إلى ما هو عليه يكون مرتدا يقتل، عامة العلماء على أن من أكره على الإسلام مما لا يجوز إكراهه عليه لا يثبت له حكم الإسلام بذلك، بل لا بد أن يوجد منه ما يدل على أنه دخل في الإسلام طوعا دون إكراه. فإذا لم يوجد منه ما يدل على أنه دخل في الإسلام طوعا فلا يثبت إسلامه بذلك. فإذا رجع إلى دين الذي هو عليه هل يقتل لأنه مرتد؟ لا، لا يقتل، لأنه لم يثبت له الإسلام أصلا. الذي يكره عليه إكراها لا يثبت له الإسلام، فإذا زال عنه الإكراه ورجع إلى دينه ظاهر بدينه الذي هو عليه فإنه لا يقتل، لأنه لم يثبت له حكم الإسلام أصلا فلم يدخل في الإسلام طوعا. هذه مسائل مما يتعلق بأحكام المرتد، والحق أن هذا الباب واسع وفيه مسائل كثيرة، قد ذكرنا في هذه الثلاثة الدروس أو الأربعة الدروس أهم مسائل المرتد. قد ألفت كتب في أحكام المرتدين، أخن يقول لم أفهم ما معنى يكون رجوعه بالتخلي عما خرج به من الإسلام أو إقراره بما جحده. مثلا إنسان قال الصلوات الخمس ليست واجبة، إن شئت أن تصلي صلي وإن شئت أن تترك ترك، عرف بالأدلة وينت لا، وهو يعرف الأدلة قال كل هذه الأدلة لا تدل على وجوب الصلاة، من شاء أن يترك الصلوات الخمس ترك، فهذا ارتد أو لم يرتد؟ هذا ارتد بهذا الكلام. كيف يرجع للإسلام؟ هل يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ لا، لأنه من أول الأمر هل أنكر الشهادتين؟ لم ينكر، إنما أنكر وجوب الصلوات الخمس. فإسلامه يكون بأن يقر أن الصلوات الخمس واجبة، إذا أقر بها يكون رجع في الإسلام وإلا فلا. إنسان يرمي أم المؤمنين عائشة بالفاحشة مع علمه بالآيات التي برأها الله بها وبينت له وأصر على رميها بالفاحشة، هذا ارتد ولم يرتد؟ ارتد، لأنه كذب القرآن، ارتد بإجماع العلماء، هو مرتد بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن كثير في تفسيره. فكيف يكون رجوعه إلى الإسلام؟ بالبراءة من هذا القول، يتبرأ من هذا القول ويتوب منه ويرجع عنه، فإذا استمر عليه لا يرجع إلى الإسلام. فهذا معنى. أخني يقول هل الاستماع لتلاوة القرآن سواء كان يسمع لآخر أو يستمع من تسجيل صوته هل فيه أجر؟ نعم فيه أجر، هذا من استماع ذكر الله، والحضور لاستماع ذكر الله فيه أجر، فيه ثواب. أيضا قد يكون أرق لقلب الإنسان، في بعض الأحيان يسمع أنفع له مما يقرأ، أي يرى هذا في نفسه أن يسمع، لا سيما من يحسن تلاوة القرآن يكون أعظم أثرا في قلبه من أن يقرأ، ففيه ثواب وأيضا فيه نفع للإنسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن من غيره. أخني يقول الذي يأتي إلى المسجد بمركوب يركبه هل له مثل أجر الذي يأتي مشيا على الأقدام؟ لا شك أن الذي يأتي مشيا على الأقدام أعظم أجرا، ولذا ذلك الصحابي من الأنصار أبى أن يشتري حمارا يركبه، قال أريد الأجر. فهذا كان يفهم أنه إذا ركب يفوته كثير من الأجر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. قالوا له لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء شدة الحر وفي الظلماء، قال إني أحب أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوع إذا رجعت إلى أهلي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفهم، ولم يقل له بل حتى لو ركبت يكون لك الأجر، فالمشي أعظم أجرا. ولذا جاء في حديث أوس بن أوس في الجمعة قال ومشى ولم يركب، نص على عدم الركوب. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت إذا تكلم كانت خطواته كل خطوة له بها أجر سنة صيامها وقيامها. والشاهد في قوله ومشى ولم يركب، نعم الذي يأتي إلى المسجد ولو راكبا مأجور، لكن ليس كأجر الماشي على قدميه. أخ يقول كيف لا يكره الكفار على الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا الحديث مبين بأحاديث أخرى أنه إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمراءه في الجيش ويقول أدعوا الكفار إلى ثلاث، إما الإسلام أو الجزية أو القتال، فمن أدى الجزية يكف عنه. أخ يقول هل الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين يعتبر مرتدا؟ مجرد التجسس ليس ردة، لكن لو كان يتجسس ويعين الكفار على المسلمين ويتجسس عليهم يخبرهم بضعف المسلمين لإفناء الإسلام ولنصر الكفر عليه فهذا رد، هذه موالاة، صارت هذه موالاة كفرية. أما مجرد التجسس فلا يكون رد مطلقا. أخني يقول ما معنى حديث الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؟ الأرواح جنود مجندة، جنود مجندة أي جنود مجتمعة، فالذي يتعارف منها يأتلف، بمعنى أن أرواح المؤمنين تتعارف مع أرواح المؤمنين فتأتلف معها، وأرواح المنافقين تتآلف مع أرواح المنافقين فتأتلف معها، وأرواح المؤمنين لا تتعارف مع أرواح المنافقين، يحصل بينها تنافر واستنكار. ولذا انظر، هل رأيت طالب علم مستقيم محب للعلم يكون في غالب وقته بين أصحاب الأسواق أو في مجالس القات؟ لا يمكن هذا أبدا، يضيق حاله. وهل رأيت صاحب السوق أو المدمن على مجالس القيل والقال والقات يجلس في مجالس العلم وحلق العلم ويصبر؟ إذا جاء يحس بضيق ونفرة. جاء عن ابن مسعود والأثر في إسناده ضعف إلا أنه يبين هذا المعنى، قال لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 منافق وفيه مؤمن واحد قال لأوى إلى المؤمن، ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 مؤمن وفيه منافق واحد لأوى إلى المنافق، أي يأتلف معه حتى ولو كان في أول الأمر قد يجلس مع هؤلاء مع غير جنسه، لكن يؤول أمره إلى أنه لا يأتلف إلا مع من يشاكله. وهذا مما كان يستدل به السلف على بدعة من يخفون بدعتهم. كان بعض المبتدع يخفي بدعته يسترها عن الناس، فكان السلف ينظرون جلساءه الذين يرتاح إليهم الذين يطمئن بمجالستهم فيقولون هو منهم، لأن الإنسان لا يطمئن ولا يحب إلا من على شاكلته. هذا جاء عن كثير من السلف، بل جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو هذا، وجاء عن الثوري أنه سئل عن رجل قدم العراق، أو عن الإمام أحمد، ما حاله؟ قال إن نزل حين جاء العراق، إن ذهب؟ قالوا نزل عند القدرية. قال هو قدري، لأنه ألفهم أوى إليهم. وكان بعض السلف يقول من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، وهذا مما تستدل به على من يحاول أن يتستر ببدعته، أنك تنظر من يألف وإلى من يميل وإلى من يطمئن، فإن هذا يبين حقيقته. فالأرواح جنود مجندة، جموع مجتمعة، إذا تعارف منها شيء تلف وتقارب، وإذا تناكر منها شيء اختلف وتباعد. لا يمكن أبدا أن يأتي من عقيدته عقيدة السلف ويجلس مع الصوفية أو مع المبتدعة، أبدا لا يطمئن معهم ولا يمكن. فهذا معنى هذا الحديث الذي هو مروي عن نحو 20 صحابي. قد سرد ابن القيم رحمه الله طرق وعمن جاء، ذكر عمن جاء من الصحابة في كتاب الروح عن نحو 20 أو 15 صحابيا. أخوني يقول أيهما أفضل في الاستغفار؟ قول استغفر الله مع التكرار أو تكرار سيد الاستغفار؟ سيد الاستغفار لا شك أنه أفضل ما يستغفر به الإنسان، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر باستغفارات أخرى. قال ابن عمر كنا نعد له في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، هذا استغفار. وجاء في حديث المسعود من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطايا وإن كان فر من الزحف، هذا استغفار. كان يستغفر وهو بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، فبأيها استغفر؟ فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل بهذا تارة وهذا تارة. وأعظم الاستغفار هو هذا الحديث الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار. أخي يقول كيف أو كم حج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ ما كم حج؟ مرة واحدة. وكم اعتمر؟ 4. 3 دخل مكة، والرابعة هي التي صد عنها وحسبها العلماء وعدها من عمره، فاعتمر 4 عمر وحج حجة واحدة. من الذي جاء أنه اعتمر 1000 عمرة من الصحابة؟ ها؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قالوا اعتمر 1000 عمرة واعتق 1000 رقبة وحج حجا كثيرا. أخني يقول هل هذه العبارة صحيحة؟ كل مرتد كافر وليس كل كافر مرتدا. نعم صحيح، فالمرتد كافر وليس كل كافر مرتدا، فهناك كفار ليسوا مرتدين، كفار أصليين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.